أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من دراسة موضوع الرفع الذي علامته الضمة، وله علامات فرعية أخرى غير هذه العلامة الأصلية. ووصلنا إلى المنصوب من المرفوعات من المعربات، والذي علامة النصب فيه الفتحة كعلامة أصلية، وهناك ما ينوب عنها. وقبل أن نبدأ في درسنا، أريد أن أوضح أمرا هاما، وهو أنه بعد البحث تبين أن معنى الكلام في اللغة هو القول، وهو مجرد القول. والقول كما تعلمون لفظ ذو صوت وحروف. فالكلام في اللغة كما يقول فيروز أبادي في القاموس المحيط هو القول. وفي شرح ابن عقيل، الكلام ايضا بمعنى القول في اللغة، سواء اكانت تحصل به فائدة ام لا، اي كان يعطي معنى تاما مفيدا ام لا. فكل ما ينطق به في اللغة كلام، سواء اكان بالعربية او بغيرها، فهذا هو الكلام في اللغة. اما عند النحويين فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما عرفنا. وبهذا يخرج الخط والإشارة والكتابة وحديث النفس من الكلام. فلا بد أن يكون قولا أي لفظا حتى يسمى كلاما في اللغة. أما في اصطلاح علماء النحو فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وهذا مصداق قول ابن مالك في ألفيته: كلامنا قول مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف للكلم. قوله كلامنا قول مفيد، ويعني بنفس معنى اللفظ المركب المفيد بالوضع. وعندما يقول كلامنا اي كلام العرب، فقوله بالوضع اي بالوضع العربي، اي ما اصطلح عليه العرب. هذه ملاحظة أحببت أن أبينها قبل البدء في درس اليوم. قلنا أن علامة النصب الأصلية هي الفتحة، وتكون الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع. يا أخوة، إذا كان هناك بعض الاستفسارات عن بعض النقاط غير المفهومة فيمكن تدوينها، لأننا سنفرد درسا خاصا للمراجعة والملاحظات. يعني ستكون الحصة الأخيرة من مادة اللغة العربية للمراجعة والمذاكرة معا والحوار. فمن كان عنده شيء فليكتبه حتى يأتي حين ذلك الوقت. تكون الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع. واحد، الاسم المفرد، الاسم المفرد. وقلنا في الاسم المفرد هو الذي ليس المثنى ولا جمع ولا من الاسماء الخمسة، كقولنا احترم زيدا، فزيدا اسم مفرد، وقد جاء منصوبا هنا على المفعولية فهو مفعول به، وجاءت علامة نصبه هي العلامة الأصلية وهي الفتحة، والفتحة الثانية جاءت للتنوين. ثانيا، جمع التكسير، وقد بينا جمع التكسير وهو الجمع الذي يكون بتغير صورة المفرد بالشكل او الزيادة او النقص او بها جميعا. جمع التكسير طبعا يخرج جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كقولنا كان العرب يستخدمون الجمال في تنقلهم، يستخدمون الجمال. فهنا كلمة الجمال هي جمع تكسير، ولذا جاءت علامة النصب فيها الفتحة لأنها أيضا منصوبة على الفاعلية على المفعولية. الجمال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتأتي الفتحة أيضا علامة النصب، علامة للنصب في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، إذا دخل عليه ناصب، يعني إذا كان هناك عامل أدى إلى نصبه ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء، فقولنا لم أطيع الشيطان، فهنا الفعل المضارع أطيع دخل عليه ناصب وهو حرف النصب لم، ولأنه لم يتصل بآخره شيء جاءت علامة نصبه الفتحة. وكقولنا لن يدخل أحد من الجنة، أو كقول الرسول عليه السلام آسف، لن يدخل أحد من الجنة بعمله، فلن حرف نصب دخل على الفعل المضارع فهو عامل النصب هنا، ويدخل فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء جاءت علامة نصبه الفتحة وهي العلامة الأصلية للنصب. إذا تكون الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وينوب عن الفتحة ما يلي: أولا الألف، أي تنوب عن الفتحة كعلامة للنصب، تكون الألف علامة للنصب نيابة أو عوضا عن الفتحة في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة، وذكرنا ما هي الأسماء الخمسة وذكرنا شروطها حتى تعامل بهذه المعاملة، أي تكون علامة رفعها الواو، علامة نصبها الألف، علامة جرها الياء. تكون الألف علامة للنصب عوضا عن الفتحة في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك، رأيت أباك، فهنا أبا جاءت مفعولا به، مفعول به منصوب، ولأنها من الأسماء الخمسة جاءت علامة نصبها الألف عوضا عن الفتحة. احفظ فاك، احفظ فاك، ففا هنا نقول به منصوب علامة نصب الألف عوضا عن الفتحة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لا تحترم ذا المال لماله. ذا نقول به منصوب على نصف الألف عوضا عن فتحة لأنه من أسماء الخمسة. إذن الألف تنوب عن الفتحة كعلامة للنصب في الأسماء الخمسة. مين الكسرة؟ الكسرة تنوب عن الفتحة كعلامة للنصب في جمع المؤنث السالم. نحو إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. لاحظوا هنا الفتيات اسم إن، واسم إن يكون منصوبا، ولأن الفتيات هنا جمع مؤنث سالمة جاءت علامة نصبها الكسرة عوضا عن الفتحة. السبب لأن جمع المؤنث السالم تكون علامة نصب الكسرة عوضا عن الفتحة. إذا الكسرة تنوب عن الفتحة كعلامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وكلمة المهذبات، إن الفتيات المهذبات هي نعت لكلمة الفتيات، والمعروف أن النعت يتبع منعوته في إعرابه، إذا كان منصوبا جاء منصوبا، وإذا كان مجرورا جاء مجرورا، وإذا كان مرفوعا جاء مرفوعا. فالفتيات جاءت منصوبة لأنها اسم إن، فالمهذبات جاءت أيضا منصوبة لأنها نعت للفتيات. وجاءت علامة النصب الكسرة عوضا عن الفتحة. لماذا؟ لأنها جمع مذكر مؤنث سالم. ومما ينوب عن الفتحة أيضا غير الألف والكسرة حذف النون، حذف النون، فتكون أو يكون حذف النون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. وقد بينا في الدرس الماضي ما هي الأفعال الخمسة، هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فواو الجماعة على شكلين، وألف الاثنين على شكلين، وياء المخاطبة على شكل واحد، خمسة أشكال، والذي سميت الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة تكون علامة نصبها عوضا عن الفتحة حذف النون، حذف النون. نحو قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتنال هنا فعل مضارع وهو من الأفعال الخمسة، سبق بحرف النصب لم، فعرفت نونه أصلها تنالون، تنالون. فهنا تنال فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ما هي؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن علامة النصب حذف النون عوضا عن ماذا؟ عن الفتحة. حتى تنفقوا أيضا، تنفقوا فعل مضارع منصوب، طبعا بعضهم بيقول بحتى، والأدق بأن مضمرة بعد حتى، يعني حتى أن تنفقوا، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وفي تنال وتنفقوا هذه الواو، واو الجماعة، هي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومما ينوب عن فتحة أيضا الياء، الياء تنوب عن فتحة، فتكون الياء علامة للنصب عن عوضا عن الفتحة في موضعين، في المثنى وجمع المذكر الثالث. فمثالها في المثنى قولنا قرأت كتابين، قرأت كتابين، فكلمة كتابين هنا جاءت مفعولا به منصوب، والمفعول به طبعا من المنصوبات، وعلامة نصبه الياء عوضا عن ماذا؟ عن الفتحة. لماذا جاءت علامة نصبه الياء عوضا عن الفتحة؟ لأنه مثنى. وأحب المؤمنين، أحب المؤمنون، المؤمنين هذا مثال على جمع المذكر الثالث الذي تكون علامة نصره الياء عوضا عن الفتحة. أحب المؤمنين، فالمؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصره الياء عوضا عن ماذا؟ عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم. ما هذه النون؟ نحن نعرف أن الاسم المفرد ينون، النون في المثنى والنون في جمع المذكر السالم يعرفوها عوض عن التنوين، عوض عن التنوين. إذا تعتبر النون في كتابين والمؤمنين عوضا عن التنوين، ولهذا تحدث هذه النون عند الإضافة. يعني إذا أضيف المثنى وجمع المذكر السالم، إذا أضيف إلى اسم بعدهما تحذف نونهما عند الإضافة، تحذف هذه النون عند الإضافة، كما هو الحال في الاسم المنون إذا أضيف حذف التنوين. يعني إذا كان تنوين ضم تبقى الضمة، تنوين فتح تبقى الفتحة، تنوين كسر تبقى الكسر. إذن نعيد مرة أخرى، نقول ينوب عن الفتحة ما يلي: الألف في الأسماء الخمسة، الكسرة في جمع المؤنث السالم، حذف النون في الأفعال الخمسة، والياء في المثنى وجمع المذكر السالم. إذن علامة النصب الفتحة، علامة الرفع الضمة، وكل واحدة لها ما ينوب عنها. الآن علامة الخفض الكسرة، كعلامة الإعراب العلامة الأصلية هي الكسرة، كعلامة للخفض أو الجر وهي العلامة الأصلية طبعا، وتكون هذه الكسرة علامة للخفض أي الجر في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: واحد، الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف. إذا عندنا أسماء منصرفة وأسماء غير منصرفة، فالاسم المفرد المنصرف تكون علامة خفضه أو جره الكسرة وهي العلامة الأصلية، كقولنا أعجبت بخالد، أعجبت بخالد، فخالد اسم مجرور بالباء وعلامة جره هنا الكسرة، طبعا الظاهر على آخر والثانية للتنوين. لماذا جاءت علامة جره أو خفضه الكسرة؟ لأنه اسم مفرد منصرف، والمنصرف هو الذي ينون، فالصرف يعني التنوين، الصرف يعني التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يجوز تنوينه، لا يجوز تنوينه، كقولنا على المثال، مثال على الاسم المنصرف: ذهبت إلى دمشق، ذهبت إلى دمشق. لاحظوا أن علامة الجر هنا ليست الكسرة، لماذا؟ لأن هذا الاسم غير منصرف. نحن قلنا أن علامة الجر الكسرة في الاسم المفرد المنصرف، خالد اسم المفرد المنصرف، أما دمشق فإن كانت اسما مفردا لكنه غير منصرف فلا ينون، وسيأتي بيان ذلك ما هي الأسماء التي تمنع من الصرف، سنتحدث إن شاء الله عن ذلك فيما بعد. المهم أن نعلم أن كلمة دمشق اسم غير منصرف جاء مجرورا بها لكن علامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. وسيأتينا طبعا هذا من العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، أي عن الكسرة الفتحة. اثنين، تكون الكسرة علامة للجر أو الخفض في جمع التكسير المنصرف، في جمع التكسير المنصرف، لأن هناك جموع تكسير لا تنصرف تتعامل معاملة الممنوع من الصرف بمعنى تكون علامة جرها ماذا؟ الفتحة. نحو مررت برجال كرام. كلمة رجال جمع تكسير لما جمع لرجل، وكلمة كرام جمع كريم وهي جمع تكسير كرام. فكلا هذين الاسمين رجال وكرام جاءت علامة جر كل واحد منهما الكسرة وهي العلامة الأصلية، لأن كل واحد منهما جمع تكسير، لأن كل واحد منهما جمع تكسير منصرف. لو كان غير منصرف لكانت علامة الجر الفتحة. مثال على جمع التكسير الغير منصرف أو الممنوع من الصرف: تعلمت في مدارس كثيرة. تعلمت في مدارس كثيرة. فكلمة مدارس جمع مدرسة، ومدارس جمع تكسير أم لا؟ جمع تكسير، لكن هذا الجمع غير ممنوع، لكن هذا الجمع ممنوع من الصرف، ولأنه ممنوع من الصرف لم تأتي علامة جر الكثرة، وإنما ما ينوب عن كثرة وهو ما سنعرفه قريبا. الحالة الثالثة التي تكون فيها علامة الخفض أو الجر الكثرة جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. نحو
من فضلك اقلب الشريط.
المؤمنات العفيفات. رضيت عن المؤمنات العفيفات. المؤمنات اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة وهي علامة أصلية. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. والعفيفات جمع مؤنث سالم، وجاءت أيضا علامة جرها الكسرة لأنها جاءت نعتا للمؤمنات، والنعت يطلع المنحوتة في إعرابه. الآن ما ينوب عن الكسرة، أخذنا ما ينوب عن الضمة وما ينوب عن الفتحة، الآن ما ينوب عن الكسرة كعلامة للإعراب. تكون الياء علامة للجر أو الخفض في ثلاث مواضع. إذا ما ينوب عن الكسرة الياء، ويكون ذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. إذا الأسماء الخمسة إذا جاءت مجرورة هل تكون علامة جرها الكسرة؟ لا، يعني ليست العلامة الأصلية علامة جرها، وإنما علامة فرعية وهي الياء. فنقول سلمت على أخيك، سلمت على أخيك. فأخي هنا اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه من أثناء الخمسة. وتنوب الياء عن الكسرة أيضا في الاسم المثنى، في الاسم المثنى. وما يلحق به الذي أسميناه الملحق بالمثنى كألفاظ العقود 20 و30 و40 إلى آخره. كقولنا أعجبت بالمجاهدين الصغيرين في وقعة بدر. المجاهدين الصغيرين اللذين أجهزا على أبي جهل. أعجبت بالمجاهدين الصغيرين. هنا المجاهدين اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء عوضا عن الكسرة. لماذا؟ لأنه مثنى. والصغيرين أيضا كذلك، الصغيرين أيضا كذلك جاءت علامة جر، جاء مجرورا لأنه نعت للمجاهدين، وجاءت علامة جر لأنه مثنى. كذلك تنوب الياء عن كسرة الموضع الثالث في جمع المذكر السالم وما يلحق به، في جمع المذكر السالم وما يلحق به. نحو قولنا أسأل الله أن يحشرني مع الصديقين والنبيين والشهداء. هنا الصديقين بقول مع الصديقين، الصديقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء عوضا عن ماذا؟ عن الكسرة. لماذا جاءت علامة جره الياء؟ لأنه جمع، لأنه جمع مذكر سالم. والنبيين نفس الشيء، جاءت مجرورة لأنها معطوفة على الصديقين والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جرها الياء لأنها جمع مذكر سالم. إذا تنوب الياء عن الكسرة في ثلاثة مواضع كعلامة للجر أو الخفض، في الأسماء الخمسة، في الاسم المثنى وما يلحق به، في جمع المذكر السالم وما يلحق به. والعلامة الثانية التي تنوب عن الكسرة غير الياء الفتحة، الفتحة تنوب عن الكسرة كما رأينا قبل قليل وقلنا سيأتي تفصيل ذلك. تكون الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف يعني الاسم الممنوع من الصرف، أي الذي لا ينون. ويمنع الاسم من الصرف، وهذا موضوع يعني لن نأخذ غيره في هذا اليوم لأنه موضوع يحتاج إلى تفصيل، فأرجو الانتباه الجيد. ويمنع الاسم من الصرف ألف إذا كان علما، إذا كان علما فإنه يمنع من الصرف بشروط إذا توافر فيه أحد الشروط التابعة. ونحن نعرف أن الأعلام هي أسماء المدن والأقاليم والأقطار والأنهار وأسماء الأشخاص التي تكون علما عليهم فيعرفون بها كمحمد وعلي، وأسماء المدن بيروت دمشق عمان، وأسماء الأنهار والمواقع وما إلى ذلك. فإذا كان الاسم علما يمنع من الصرف بشروط: أولا أن يكون مؤنثا لفظيا أو معنويا بغير الألف، إذا كان مؤنث لفظي بده يكون بغير الألف. نحن نعرف كلمة ليلى مؤنث لفظي ومعنوي بالألف، يعني ألف علامة تأنيث، ولكن هنا نتكلم عن المؤنث بغير الألف يعني بالتاء. مثال فاطمة، ففاطمة علم، اسم علم، وهذا العلم مؤنث لفظي ومعنوي. كيف يعني لفظي ومعنوي؟ يعني يطلق على المؤنث فيسمى معنوي، فلا يسمى الرجل مثلا فاطمة، أو لا يسمى المذكر فاطمة، وإنما المؤنث هو الذي يسمى ذلك. والتاء في آخر الكلمة فاطمة هي علامة التأنيث اللفظي، فقد يكون الاسم مؤنثا لفظيا ولكنه لا يطلق على المؤنث فيقال مؤنث لفظي، مثل معاوية، حمزة، عبيدة. فإذا أن يكون مؤنثا لفظيا مثل حمزة، أو معنويا مثل زينب، أو لفظي ومعنوي مثل فاطمة. إذا عرفنا العلم المؤنث باللفظ بالمعنى باللفظ والمعنى، فهذا يمنع من الصرف. فأقول حضر اليوم فاطمة، بس أقول فاطمة، سلمت على فاطمة. طبعا لا نعني بالسلام هنا المصافحة، وإنما إلقاء السلام، وقد تكون فاطمة خالته أو عمته. فهنا قولنا سلمت على فاطمة، فجاءت علامة الجر، ما هي؟ الفتحة، وضعها الكسرة. لماذا؟ لأن هذا ليس ممنوع من الصرف. ما سبب منع من الصرف؟ العلمية والتأنيث. العلمية والتأنيث، لأن العلمية وحدها لا تكفي للمنع من الصرف، لا بد للاسم العلم أن تتوافر فيها الشروط، ومنها هذا الشرط التأنيث، اللفظي أو المعنوي أو كليهما. ثانيا أن يكون العلم أعجميا، والمقصود بالعلم الأعجمي الذي لم يعرفه العرب أو لم يستعملوه ولم يستخدموه، كإدريس ويعقوب وإبراهيم. هذه الأسماء وإن كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، لكنهم لم يكونوا يتسموا بهذا الاسم، لم يكونوا يتسمون بهذا الاسم. وهذه الأسماء يعني كثير من الأسماء الواردة في القرآن معظمها إيه؟ أسماء أعجمية. ثالثا أن يكون مركبا تركيبا مزيا غير إضافي، يعني تركيب مزي وتركيب إضافي. التركيب الإضافي زي عبد الله وعبد الرحمن وبيت الشرق وبيت الغرب وما إلى ذلك، هذا مركب تركيب إضافي، يعني الأول الاسم الأول بيكون مضاف وما بعده مضاف إليه. لكن مقصود التركيب المزي زي بعلبكو، بنقول بعلبك، بعلبكو اسم مدينة في لبنان، بزر جنهر اسم فارسي، هذا اسم أعجمي وفي نفس الوقت اسم هذا مركب تركيب مزي، يعني قد يتوافر في الاسم في العلم أكثر من شرط، يعني قد يكون أعجميا ومركبا تركيبا مزيا كما رأينا هنا. إذا أن يكون مركبا تركيبا مزيا، أن يكون مزيدا بالألف والنون، أن يكون مزيدا بالألف والنون كاسمي، فأنا ممنوع من الصرف. عدنان، رمضان، شعبان، سليمان، وسلمان، هذه أعلام منتهية بألف ونون أو مزيدة بألف ونون فتمنع من الصرف. كعمام أيضا، عمام علم أعجمي أيضا وفي نفس الوقت مزيد بألف ونون فهو ممنوع من الصرف. خامسا أن يكون على وزن الفعل، إيش يعني على وزن الفعل؟ يعني على هيئة الفعل، نحو أحمد، فأحمد اسم علم، وأحمد من حمد أو حمد، أحمد أحمد الله فعل المضارع من حمد، ويزيد من زاد يزيد وهو أيضا هنا علم، علم على المذكر وهو على هيئة الفعل، وأكرم أكرم يكرم، فجاء هنا اسم علم شخص مسمى بأكرم جاء على هيئة أو على وزن الفعل، وتدمر وتغلب وقبيلة شمر احدى القبائل العربية وهي على وزن فعل شمر ويشمر، فهذه اسماء اعلام جاءت على وزن فعل فتمنع من الصرف. ثالثا ان يكون على وزن فعل، ان يكون على وزن فعل كعمر وزفر وهبل احد آلهة الجاهلية، وزحل احد نجوم السماء، وقزح قوس قزح، ومضر احدى القبائل العربية. اذا يمنع الاسم من الصرف اذا كان واحد الف اذا كان علما وتوافق فيه احد الشروط الستة التي ذكرنا، ان يكون مؤنثا لفظيا او معنويا، ان يكون اعجميا، ان يكون مركبا تركيبا مزجيا، ان يكون مزيدا بالالف والنون، ان يكون على وزن الفعل، ان يكون على وزن فعل. با اذا كان وصفا، اذا كان وصفا يمنع من الصرف بشرط من الشروط الثلاثة بزيادة الالف والنون نحو ريان وشبعان ويقظان، هذا اوصاف للانسان او للحيوان، ريان شبعان يقظان، وينتهي بالف ونون زائدتين، يقظان من يقظة، شبعان من شبعة، ريان من روية، فنلاحظ الف ونون زائدتين. ان يكون على وزن الفعل اكرم افضل، وتأتي على صيغة التعجب، مش واحد يفكر انه المقصود باكرم هنا العلم، المقصود نقول فلان اكرم من فلان، اكرم جاءت على وزن الفعل او على هيئة الفعل ولكنها ايش وصف من الكرم، وهي صيغة يعني نستطيع ان نقول صيغة التفضيل التي تأتي على وزن افعل، صيغة التفضيل التي تأتي على وزن افعل، فهذه ايضا تمنع من الصرف. ثلاث ان يكون على وزن، على وزن الوصف على يكون على وزن مفعل او فعال او فعل، مفعل او فعال او فعل، مثل مش مثل مفعل، مثل مثنى، مثنى على وزن مفعل، فعال مثلها ثلاث رباع خماس سداس سباع ثمان، وعلى وزن فعل مثل اخر، فعدة من ايام اخرى، من ايام اخرى، لحظة علامة الجر ما هي الفتحة، جيم وانا اطلنا لكن لا نبقي نقطتان نقطتان. اذا كان اذا كنا نعمل الصف العلم بشروط الوطف ذكرنا ثلاث احوال، اذا كان على وزن صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، والمقصود بصيغة منتهى الجموع وهي جمع من جموع التكثير، هي ما كان وسطه او ثالثه الف، ما كان ثالثه الف يليها حرفان او ثلاثة احرف وسطها ساكن. الان مدارس ثالثه الف، جمع ثالثه الف يليها حرفان الراء والسين، حرفان متحركان، طبعا السين تتحرك حتى بالاعراب، ومفاتيح ثالثها الف، جمع ثالثها الف يليها ثلاث احرف وسطها ساكن، التاء والياء والحاء، الوسط وهو الياء ساكن. فاذا كان الجمع جمع تكسير ثالثها الف يليها حرفان متحركان او ثلاث احرف يليها ثلاث احرف وسطها ساكن، وسط هذه الاحرف الثلاثه فتعتبر هذه صيغة منتهى الجموع، وتكون ممنوعة من الصرف بمعنى تكون علامة جر الفتحة. والنقطة الأخيرة أن يكون مؤنثا بألف التأنيث المقصورة نحو حبلى دعوة قصوى، أو ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء حسناء علماء أصدقاء، فهذه الألف التي تليها همزة نسميها ألف تأنيث ممدودة، والألف التي تكون على هيئة الياء تسمى ألف مقصورة، فهاتان علامتا تأنيث. فالاسم إذا كان كذلك فإنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، يعني تكون علامة جره الفتحة. فهنا في دعوة وقصوى إذا قدرت تقدر بفتحة ولا تقدر بكسرة. ملاحظة أخيرة، يشترط في خفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ال والإضافة، أن يكون خاليا من ال والإضافة. فإن اقترن بال أو أضيف، يعني إذا دخلت عليه ال هذا الاسم ممنوع من الصرف، أو أضيف إلى اسم بعده، كانت علامة جره أو خفضه الكسرة، يعني يرجع إلى طبيعته. إذا ينبغي أن يكون في اسم ممنوع من الصرف حتى تكون علامة جره الفتحة عوض عن الكسرة أن لا يعرب بال ولا يضاف. انتهى إلى صفحة 51 من الساحة الثانية، وأعذروني للإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.